إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالحديث السابع من الأحاديث الخمسين التي شرحها الحافظ العلامة ابن رجب في جامع العلوم والحكم عن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. الحديث رواه مسلم في صحيحه. وعن أبي داود قال: هذا الحديث أحد الأحاديث التي يدور عليها الفقه. وقال الحافظ أبو نعيم: هذا حديث له شأن. ذكر محمد بن أسلم الطوسي أنه أحد أرباع الدين. وقال محمد بن نصر المروزي: جمعت هذه الكلمة كل خير يؤمن به وكل شر يتقى وينهى عنه. ويعني بالكلمة قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قال أبو داود: هذا الحديث أحد الأحاديث التي يدور عليها الفقه، وهي حديث الحلال بين والحرام بين، وحديث الأعمال بالنيات، وحديث لا ضرر ولا ضرار، وحديث ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. مع هذا الحديث: الدين النصيحة. وقال النووي رحمه الله: هذا الحديث عظيم الشأن، وعليه مدار الإسلام. وقال جماعات من العلماء إنه أحد أرباع الإسلام. وقال النووي: ليس الأمر كما قالوا، بل المدار على هذا الحديث وحده. فإن قيل: ما وجه كون مدار الدين على هذا الحديث وحده، وكيف تدخل تحته الشريعة أصولا وفروعا؟ فالجواب: لأنه اشتمل على النصيحة لكتاب الله، الذي اشتمل على أمور الدين جميعا أصلا وفرعا، عملا واعتقادا. فإذا آمن به وعمل بما تضمنه على ما ينبغي في النصح له، فقد جمع الشريعة بأسرها. قال الله جل وعلا: ما فرطنا في الكتاب من شيء. والحق أن هذا الاستدلال فيه نظر، لأن المقصود بالكتاب في قوله جل وعلا: ما فرطنا في الكتاب من شيء، اللوح المحفوظ. ولكن هذا الحديث هو الأصل الذي يبنى عليه، كما قال النووي رحمه الله تعالى تعقيبا على قول جماعات من العلماء إن هذا الحديث أحد أرباع الإسلام. قال: ليس الأمر كما قالوا، بل المدار على هذا الحديث وحده. يعني قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. الدين النصيحة، الدين هو دين الإسلام، والنصيحة تصفية النفس من الغش للمنصوح له، أو هي قول فيه دعوة إلى صلاح وفيه دعوة إلى الانتهاء عن الفساد. الدين النصيحة أي عليها مداره وقوامه، كما في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الحج عرفة لله بالإيمان به وبصفاته الحسنى وأسمائه الحسنى مع تنزيهه عن النقائص، ولكتابه بالإيمان بالقرآن العظيم وتفهم معانيه والعمل بما فيه وتلاوته بتدبره آناء الليل وأطراف النهار، لله ولكتابه ولرسوله بتصديقه واتباع سنته وامتثال أمره واجتناب ما نهى عنه مع محبته صلى الله عليه وآله وسلم ومحبة أصحابه، ولأئمة المسلمين بطاعتهم في غير معصية ومعونتهم على الحق وبتذكيرهم إذا نسوا وتنبيههم إذا غفلوا، ولأئمة المسلمين وعامتهم بإرشادهم إلى طريق الفلاح وإعانتهم على ما فيه الخير وبكفهم عن الشر وكف الأذى عنهم على حسب الاستطاعة. فأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الدين الحنيف قد أمرنا بإخلاص النصيحة وبأن نؤمن ونعترف بوحدانية الله جل وعلا وننزهه عن النقائص ونصفه بصفات الكمال، وأن القرآن كلامه المنزل غير مخلوق، نعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابهه، فمنه تعالى بدأ وإليه تعالى يعود، ونصدق الرسول صلى الله عليه وسلم بما جاء به ونمتثل أمره ونجتنب نهيه، وننصح لأئمة المسلمين بمعاونتهم على الحق وإرشادهم عما جهلوه، ونذكرهم ما نسوه أو غفلوا عنه، ونرشد عامة المسلمين إلى الحق، ونكف عنهم الأذى منا ومن غيرنا على حسب الاستطاعة، ونأمرهم بالمعروف وننهاهم عن المنكر، والجامع للنصح لهم أن نحب لهم ما نحبه لأنفسنا، فإنه لا يصدق النصح منا لهم إلا إذا أحببنا لهم ما نحبه لأنفسنا. ورد في أحاديث كثيرة النصح للمسلمين عموما، وفي بعضها النصح لولاة الأمور، وفي بعضها نصح ولاة الأمور لرعاياهم. فأما الأول وهو النصح للمسلمين عموما، فعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. الحديث في الصحيحين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع على هذا ومثله، فبايع جرير رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: حق المؤمن على المؤمن ست، فذكر منها: وإذا استنصحك فانصح له. الحديث أخرجه مسلم في صحيحه. فهذا هو الأول من هذه المذكورات فيما ورد من الأحاديث في النصح للمسلمين عموما، وفي بعض الأحاديث النصح لولاة الأمور ونصحهم لرعاياهم، وهذا لون آخر. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثة: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. أخرجه مسلم في صحيحه، وفي الصحيحين من رواية معقل بن يسار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية ثم لم يحطها بنصيحة إلا لم يدخل الجنة. هذا الحديث الجليل مر في كلام النووي رحمه الله أنه يشمل الدين كله، يعني على سبيل الإشارة والإجمال، فيه عن أبي رقية تميم بن أوس الداري، ورقية هذه ابنته أو بها تكنى، فهذه كنية بأنثى، والغالب أن الكنية تكون بذكر لكن قد تكون بأنثى لا سيما إذا اشتهر، وقد تكون بغير الإنسان كأبي هريرة، فأبو هريرة رضي الله عنه اشتهر بهذه الكنية من أجل أنه كان معه هرة ألفها وألفت، فكني بأبي هريرة. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربما عند النداء رخم هريرة، فكان يقول له: يا أبا هر، الدين النصيحة، الدين مبتدأ والنصيحة خبره، وكل من المبتدأ والخبر معرفة. وعند البلاغيين أنه إذا كان المبتدأ معرفة والخبر معرفة كان ذلك من طرق الحصر. فهذا القول هاهنا معرف الطرفين، فالمبتدأ معرفة والخبر معرفة، فكأنما حصر الدين في النصيحة، فأفاد هذا الأسلوب الحصر، وهذا من طرقه. إذا كان المبتدأ معرفة والخبر معرفة كان ذلك من طرق القصر، الدين النصيحة، كما تقول: ما الدين إلا النصيحة. فإذا كان طرف الجملة معرفتين كان ذلك من باب الحصر. الدين يعني بذلك دين العمل، لأن الدين ينقسم إلى قسمين، إلى دين عمل ودين جزاء. فقوله تعالى: مالك يوم الدين، المراد هاهنا دين الجزاء. وقوله تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا، المراد به دين العمل. وقوله صلى الله عليه وسلم هاهنا الدين النصيحة، المراد به دين العمل، والنصيحة بمعنى إخلاص الشيء. وأبهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمن تكون النصيحة من أجل أن يستفهم الصحابة رضي الله عنهم عن ذلك، لأن وقوع الشيء مجملا ثم مفصلا من أسباب رسوخ العلم، لأنه إذا أتى مجملا تطلعت النفس إلى بيان هذا المجمل، فيأتي البيان والنفس متشوقة مستشرفة إلى ذلك متطلعة له، فيرسخ في الذهن أكثر مما لو جاء البيان من أول مرة. فهذا شحذ للهمة واستعلاء بها من أجل أن يلقى في النفس ما يجد قبولا فيها. الدين النصيحة في بعض الألفاظ ثلاثا، أي قالها ثلاثا: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، هكذا بتفصيل من غير بيان. عند أبي داود من حديث تميم الدادي رضي الله عنه، وأخرجه الترمذي هكذا والنسائي من حديث أبي هريرة: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. وصححه الألباني في صحيح الجامع. وأما الذي عند مسلم فقوله الدين النصيحة في بعض ألفاظه ثلاثا، قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. النصيحة تتضمن أمرين: إخلاص العبادة لله، والثاني الشهادة له بالوحدانية في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. أدين النصيحة؟ قلنا لمن؟ قال لله. ما معنى أن تكون النصيحة لله؟ النصيحة لله تتضمن أمرين: الأول إخلاص العبادة له، والثاني الشهادة له بالوحدانية في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. والنصيحة لكتابه تتضمن أمورا منها: أولا الذب عنه بأن يدافع الإنسان عنه وأن يذب عنه تحريف المبطلين وأن يبين بطلان تحريف من حرف. ثانيا تصديق خبره تصديقا جازما لا مرية فيه، فلو كذب خبرا من أخبار الكتاب لم يكن ناصحا، ومن شك فيه وتردد لم يكن ناصحا. ثالثا امتثال أوامره، فما ورد في كتاب الله من أمر فامتثله، فإن لم تمتثله لم تكن ناصحا له. رابعا اجتناب ما نهى عنه، فإن لم تفعل لم تكن ناصحا له. خامسا أن تؤمن بأن ما تضمنه من الأحكام هو خير الأحكام، وأنه لا حكم أحسن من حكم القرآن العظيم. سادسا أن تؤمن بأن هذا القرآن كلام الله عز وجل، حروفه ومعناه تكلم به حقيقة، وتلقاه جبريل من الله عز وجل، ونزل به على قلب النبي صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين. والنصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم تكون بأمور منها: أولا تجريد المتابعة له وألا تتبع غيره، لقول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ثانيا الإيمان بأنه رسول الله حقا، لم يكذب ولم يكذب، فهو رسول صادق مصدوق. ثالثا أن تؤمن بكل ما أخبر به من الأخبار الماضية والحاضرة والمستقبلة. رابعا أن تمتثل أمره. وخامسا أن تجتنب نهيه. وسادسا أن تذب عن شريعته. وسابعا أن تعتقد أن ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما جاء عن الله عز وجل، في لزوم العمل به، لأن ما ثبت في السنة فهو كالذي جاء في القرآن. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال سبحانه: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثامنا نصرته صلى الله عليه وسلم إن كان حيا فمعه وإلى جنبه، وإن كان ميتا فنصرة سنته صلى الله عليه وآله وسلم. فمن أخل بواحد من هذه الأمور فإنه لا يكون ناصحا للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. والنصيحة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم تشمل هذا كله، بأن نجرد المتابعة له، وأن نؤمن بأنه رسول الله وهو الصادق المصدوق، وأن نؤمن بكل ما أخبر به ونصدقه فيما أخبر، وأن نمتثل أمره ونجتنب نهيه، وأن ندافع عن شريعته، وأن نعتقد أن ما جاء عنه فهو كما جاء عن الله، وأن ننصره صلى الله عليه وآله وسلم. ولأئمة المسلمين، الأئمة جمع إمام، والإمام القدوة، كما قال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، أي قدوة. ومنه قول عباد الرحمن: وجعلنا للمتقين إماما. وأئمة المسلمين صنفان من الناس: الأول العلماء، الصنف الثاني الأمراء. العلماء المراد بهم العلماء الربانيون الذين ورثوا النبي المأمون صلى الله عليه وسلم علما وعبادة وأخلاقا ودعوة وسلوكا ومنهاجا. وهؤلاء هم أولو الأمر حقيقة، لأن هؤلاء يباشرون العامة ويباشرون الأمراء أيضا، ويبينون دين الله ويدعون إليه، والذي يبلغونه عن الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم من ميراث النبوة هو ماض على العامة كما هو ماض على الأمراء. فالعلماء هم ولاة الأمر على الحقيقة. فهذا هو الصنف الأول من أئمة المسلمين، العلماء. والصنف الثاني من أئمة المسلمين، الأمراء المنفذون لشريعة الله. العلماء مبينون والأمراء منفذون، يجب عليهم أن ينفذوا شريعة الله عز وجل في أنفسهم وفي عباد الله. والنصيحة للعلماء تكون بأمور منها: أولا محبتهم، لأنك إذا لم تحب أحدا فلن تتأسى به، وإنما تتأسى به على قدر محبتك له. ثانيا معونتهم، معونة العلماء ومساعدتهم في بيان الحق، فتنشر كتبهم بالوسائل الإعلامية المتنوعة التي تختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان. ثالثا باللب عن أعراضهم، وإذا نسب إلى أحد من العلماء الربانيين شيء فينبغي على الإنسان أن يستنكر ذلك. وهذه تتضمن مراحل: المرحلة الأولى أن تتثبت من نسبته إليه، فكم من أشياء نسبت إلى عالم وهي كذب عليه، فلا بد أن تتأكد. فإذا تأكدت من نسبة الكلام إليه فانتقل إلى المرحلة الثانية. وفي هذا سنة، فإن أبا بكر رضوان الله عليه لما قابله كفار قريش بظاهر مكة بعدما حدث النبي صلى الله عليه وسلم عن رحلة الإسراء، وكان أبو بكر غائبا، فتلقوه بظاهر مكة فأخبروه، فأخذ بهذه المرحلة الأولى، قال: أنتم تكذبون علي. قالوا: بل قال. فلما راجعوه علم أنه قال، فقال: إن كان قال فقد صدق. المرحلة الأولى أن نتثبت، لأنه قد يقول قائل: قال فلان كذا من أهل العلم من العلماء الربانيين، وما أكثر ما يكذب عليهم. فأول مرحلة أن نتثبت، نقول: أين قال هذا الكلام؟ ائتنا به مسموعا أو مقروءا. فإذا جاء به وتثبتنا من نسبته إليه، انتقلنا إلى المرحلة الثانية، وهي أن نتأمل: هل هذا محل انتقاد أو لا؟ لأنه قد يبدو للإنسان لأول وهلة أن القول منتقد، وعند التأمل يرى أنه حق. والنظرة الأولى حمقاء، والنظرة العجلة لا تتوقف إلا عند ظواهر الأمور. فلا بد أن نتأمل حتى ننظر هل هذا القول الذي ثبت عن هذا العالم من العلماء الربانيين هل هو منتقد أو لا. وكثير من طلاب العلم يسارع بالانتقاد ولا يكون قد أحاط بالأمر علما، فإنه يكون قد علم شيئا وغابت عنه أشياء. ودائما تجد من كان قليل العلم تجده كثير الجدل، لأنه لا يعرف سوى ما في ذهنه ويريد أن يحكم به على كل أحد. والناس أعداء ما جهلوا، فإذا سمع ما لا يعلمه كذبه وعانده وأرجعه إلى ما يعلم، وهو لا يعلم في الحقيقة إلا قليلا، وقد لا يعلم في الحقيقة شيئا. المرحلة الثالثة، إذا تبين أنه ليس بمنتقد، أي هذا القول الذي نسب إلى أحد العلماء الربانيين فتثبتنا من نسبته إليه ونظرنا فيه هل هو منتقد أو لا، فإذا تبين أنه ليس بمنتقد فالواجب أن نذب عنه وننشر هذا بين الناس، وأن نبين أن ما قاله هذا العالم حق وإن خالف ما عليه الناس. المرحلة الرابعة، إذا تبين لك على حسب رأيك أن ما نسب إلى العالم وصحت نسبته إليه ليس بحق، فالواجب إن كان هذا العالم حيا أن تراسله أو أن تهاتفه أو أن تتثبت منه بأدب ووقار، تقول سمعت عنك كذا وكذا وأحب أن تبين لي وجه ذلك لأنك أعلم مني والأمر قد اشتبه علي. فإذا بين لك هذا فلك حق أن تراجعه بالدليل، ولكن بأدب وتوقير على حسب مكانته وعلى حسب ما يليق به. وأما ما يفعله بعض الجهال الذين يذهب الواحد منهم إلى العالم الذي رأى بخلاف ما يرون، فيذهبون إليه بعنف وشدة ويكلمونه بجفاء وقسوة، وربما نفضوا أيديهم في وجهه وقالوا له ما هذا القول، ما هذا القول الذي أحدثته، ما هذا القول المنكر الذي جئت به، ألا تخاف الله؟ وبعد التأمل تجد العالم موافقا للحديث وهم المخالفون له. وغالب ما يؤتى هؤلاء من إعجابهم بأنفسهم ومن اتباعهم الهوى ومن تعظيمهم لشيوخهم الذين يخالفون الحق ومن ظنهم أنهم أهل السنة وأنهم هم الذين على الجادة، وهم أبعد ما يكونون عن الجادة وعن السنة. فالإنسان إذا أعجب بنفسه رأى غيره كالذر، وربما لم يرى الناس شيئا، فاحذر هذا. الأمر الرابع مما يتعلق بالنصيحة للعلماء، أنك إذا رأيت من واحد منهم خطأ فلا تسكت قائلا هو أعلم مني، بل عليك أن تناقش بأدب واحترام، لأنه أحيانا يخفى على الإنسان الحكم فينبهه من هو دونه في العلم فيتنبه، وهذا من النصيحة للعلماء. وقد يعلم الصغير ما لا يعلمه الكبير، وقد يفتح الله رب العالمين لمن كان في بداية الطلب بوجه الصواب في مسألة أو حكم لا يصل إليه المنتهي في العلم، وهذا لا شيء فيه. ودليل على ذلك ما في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه لما كان عاشر عشرة، في بعض الروايات لما كان بين بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفيهم أبو بكر وعمر، وكانوا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين يديه جمار يأكل منه، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، هي مثل المسلم، فأخبروني ما هي. قال فوقع الناس في شجر البوادي، فقائل السدرة، وقائل شجر الطلح، فوقعوا في شجر البوادي ووقع في نفسي أنها النخلة، ولكني نظرت فإذا أسنان الناس يعني من علت بهم السن، وجدتهم يريد أبا بكر وعمر ومن كان حاضرا، وجدت هؤلاء أسن مني فاستحييت، ولكن فتح له بجواب المسألة على حداثة سن، فأقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أعياهم الأمر قال هي النخلة. فلما انصرفوا قال لأبيه يا أبت والله لقد وقع في نفسي أنها النخلة. قال فلما لم تخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال نظرت فإذا أسنان القوم فاستحييت. قال أما إنك لو كنت أجبت لكان أحب إلي من كذا وكذا. فهذه مسألة يطلع على جوابها ابن عمر وهو بين الصحابة وفيهم الشيخان، ولم يصل إليها الصحابة الكبار، وألقى الله تبارك وتعالى معرفتها في قلب ابن عمر. وكذلك ما كان من حديث الاستئذان لما ذهب أبو موسى الأشعري يستأذن على عمر فاستأذن ثلاثا فلم يؤذن له فانصرف، فأرسل عمر في أثره من رد، فلما جاء قال لمن صرف؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول الاستئذان ثلاثة فإن أذن لك وإلا انصرف. قال لتأتيني على هذا بشاهد أو لأوجعن ظهرك ضربا. فانصرف كئيبا ما في وجهه دم، فأتى جماعة من الأنصار فقالوا ما لك؟ فقال وقع كذا وكذا. قالوا والله لا يقوم معك إلا أصغرنا، قم يا أبا سعيد. وكان أصغر القوم، فقام أبو سعيد فذهب جميعا إلى عمر فشهد عنده بأنهما سمع الحديث من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه سنة، وهي سنة الاستئذان تغيب على عمر، وعمر هو عمر مع قربه من النبي صلى الله عليه وسلم وكثرة استئذانه ودخوله عليه وابنته تحته، مع ذلك غابت هذه السنة عليه، وعلمها أبو سعيد رضي الله عنه وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شيء في هذا. وقد يعلم الصغير ما لا يعلمه الكبير في أمر من الأمور، وقد يعلم المبتدئ في الطلب جواب مسألة أو حكمها ولا يعلم ذلك المنتهي في العلم. فإذا إذا سمعنا خطأ فإننا لا نسكت، قائلين هو أعلم مني، كما يفعل كثير من الحزبيين الذين يتعصبون، فإنهم يأتون بهذا الأمر المشين، فإذا انتقد شيوخهم أحد بالكتاب والسنة وبالأدلة لم يقبلوا ذلك، يقولون هو أعلم منا وهو رمز ولا نقبل بسقوط الرموز. ولكن الأصل أننا نناقش بأدب واحترام، فأحيانا يخفى على الإنسان الحكم فينبهه من هو دونه في العلم فيتنبه، فهذا من النصيحة للعلماء. خامسا، أي من الأمور التي هي من النصيحة للعلماء، أن تدلهم على خير ما يكون في دعوة الناس. فإذا رأيت هذا العالم محبا لنشر العلم ويتكلم في كل مكان، وترى الناس يتثاقلون ويقولون هذا أثقل علينا، كلما جلسنا قام يتحدث، كلما قعدنا قام يحدث، فمن النصيحة لهذا العالم أن تشير عليه أن لا يتكلم إلا فيما يناسب المقام، يعني أن تعلمه بأحوال الناس. لا تقل إني إذا قلت ذلك منعته من نشر العلم، بل هذا في الواقع من حفظ العلم، لأن الناس إذا ملوا سئموا من العالم ومن حديثه ولم يفيدوا منه. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخول أصحابه بالموعظة، يعني لا يكثر الوعظ عليهم، مع أن كلامه صلى الله عليه وآله وسلم لا يشبع منه ولا يمل منه، هو حبيب محبوب إلى النفوس، ولكن كان يتخولهم بالموعظة خشية السآمة، لأن القلوب تصدع ولأن النفوس تمل. فأما جلاء الصدأ فالذكر وتلاوة القرآن والعلم، وأما الملل فإنه يتقى بالتخول بالموعظة خشية السآمة. والإنسان يجب أن يكون مع الناس في الدعوة كالراعي يختار ما هو أنفع وما هو أجدى، ويحوط من يرعاهم بالحفظ والرعاية. فهذا بعض ما يكون من النصح للعلماء، النصح للأئمة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. الأئمة صنفان: العلماء والأمراء. هذا بعض ما يكون من النصيحة للعلماء. وأما الأمراء فالنصيحة لهم تكون بأمور: أولا، اعتقاد إمامتهم وإمرتهم، فمن لم يعتقد أنهم أمراء فإنه لا ينصح لهم، لأنه إذا لم يعتقد أنهم أمراء فلن يمتثل أمرهم ولن ينتهي عما نهوا عنه. فلا بد أن يعتقد بإمرتهم، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، ومن تولى أمر المسلمين ولو بالغلبة فهو إمام، سواء كان من قريش أو غير قريش. وهذا مما يبتلي الله تبارك وتعالى به أهل السنة، فقد يولى عليهم من يبغضونه، ولكن المنهج لا يتغير، المنهج واحد مع بيان الحق والتحذير من البدعة ومراعاة أحوال المسلمين تجاه هذه البدعة. ثانيا، بنشر محاسنهم في الرعية، لأن ذلك يؤدي إلى محبة الناس لهم، وإذا أحبهم الناس سهل انقيادهم لأوامرهم، على عكس ما يفعله بعض الناس حيث ينشر المعايب ويخفي الحسنات ويذيع المثالب، فهذا جور وظلم. فأذكر خصلة واحدة مما يعيب به على الأمراء، وأنسى خصالا كثيرة مما قاموا به من الخير، وهذا هو الجور بعينه ومخالفة منهج أهل السنة والجماعة في هذا الأمر، وعدم امتثال النصيحة لمن ولاه الله أمور المسلمين، أدى إلى الفوضى الواقعة في الأمة، لأن الخوارج من القطبيين والإخوانيين وغيرهم من المنحرفين الحزبيين أذاعوا قالة السوء في حكام المسلمين، وشحنوا القلوب بالحقد والبغض لهم، وعمقت الفجوة بين الحكام وشعوبهم، فعملت شياطين الإنس والجن، وحاكت المؤامرات، واستعملت الأعداء من الخارج والداخل، حتى انهارت أنظمة وسقطت دول وتبددت جيوش وصارت خارج اللعبة العسكرية السياسية في المنطقة، كما وقع كانت قوات العراق العسكرية قبل الغزو الصليبي الأمريكي كانت رابع قوة عسكرية في العالم كله، وكان أمرا مقلقا بالنسبة لذهات الصهاينة في الغرب وفي الشرق في الداخل والخارج، فحيكت المؤامرات حتى صار الجيش العراقي خارج المعادلة، بدد وفكك وتناثر وتشرذم ولم يعد قادرا حتى على حماية أراضيه. ثم مضى المخطط صاعدا من أجل التقسيم، فوقع ثلثاه وبقي ثلثه وإنه لبالأثر، وكذلك وقع الشيء عينه في السودان حتى صارت مقسومة إلى شمال وجنوب. وأما ليبيا فما كان فيها من جيش نظامي، ولكن دمرت الأسلحة التي كانت قد اقتنيت من قبل، والعمل جاد دؤوب من أجل الوصول إلى غاية من غايتين: إما دمقرطة البلاد بمعنى أن تصير إلى الديمقراطية وهي دين الغرب، فإذا كان كذلك فقد أزيح الإسلام فلا حاجة حينئذ إلى إراقة الدماء، وإلا فالفوضى من أجل إعادة التركيب على الديمقراطية أيضا، ومسلسل الفوضى فيه يتصاعد من أجل التقسيم. وكذلك فعل بسوريا وموقعها في غاية الحساسية، والآن جيشها يتفكك ويتناثر ويتبدد. وأما لبنان فأين جيشها؟ وهم يحاولون ذلك في مصر بقصد أن يفككوا الجيش وأن يدمروا القوات العسكرية لتصير الجيوش العربية الإسلامية خارج المعادلة، وإن أريد إعادة بنائها فلن يتوصل القوم إلى شيء من ذلك، ولن تكون الحرب حينئذ إلا حرب عصابات، لأن الجيوش النظامية قد انهارت وصارت إلى عدم، صارت إلى لا شيء. فمخالفة منهج أهل السنة في هذا الأمر أدى إلى هذا الذي يراه الناس ولا يغفلونه إلا عن قصد، كالعصفور الذي يجعل رأسه تحت جناحه إذا أقبل الصياد يقول: ما دمت لا أرى الصياد فإنه لا يراني. فلا بد من امتثال أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ومما شدد عليه الدين ما يكون من العلاقة في المعاملة مع الحكام على اختلاف صفاتهم، سواء كانوا من أهل العدل أم من أهل الظلم والجور، أم من أهل الفسوق والانحراف، أم من أهل البدعة، أم من أهل الشرك والكفر، فلكل حكم ويمتثل الحكم في هذا كله. من النصيحة لهؤلاء الأمراء امتثال ما أمروا به وما نهوا عنه إلا إذا كان في معصية الله، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وامتثال طاعتهم عبادة وليست مجرد سياسة، بدليل أن الله تعالى أمر بها فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فجعل ذلك من مأموراته عز وجل. وما أمر الله تعالى به عبادة فهو عبادة، ولا يشترط في طاعتهم ألا يعصوا الله في أنفسهم، فأطيعهم فيما أمروا به وإن عصوا الله، لأنك مأمور بطاعتهم وإن عصوا الله في أنفسهم، فمعصيتهم على أنفسهم وطاعتك عبادة. شرط ألا يكون الأمر بمنكر، فإن أمروا بمعصية فلا سمع ولا طاعة. من النصيحة للأمراء ستر معايبهم ما أمكن. ووجه هذا أنه ليس من النصيحة أن تقوم بنشر معايبهم لما في ذلك من ملء القلوب غيظا وحقدا وحنقا على ولاة الأمور، وإذا امتلأت القلوب من ذلك حصل التمرد، وربما يحصل الخروج على الأمراء فيحصل بذلك من الشر والفساد ما الله به عليم. وهذا واقع، فإن مما جعل الله جل وعلا من الأدلة على أمثال هذه الأمور في هذا العصر ما أوحى الله به من الكتاب والسنة وما عليه إجماع العلماء من الأئمة، ثم ما يراه الناس في الواقع بسبب شؤم المخالفة، فالناس يرون ذلك عيانا. امتلأت القلوب غيظا وحقدا وحنقا على ولاة الأمور وهم يشربون من الكأس نفسه، فإنه سنة 2000 اجتهدت جماعة الإخوان المسلمين في إحداث القلاقل في القطاعات المختلفة تحالفا مع جماعة السادس من إبريل، وفي السادس من إبريل من سنة 2000 اندلعت المظاهرات في مصانع الغزل بالمحلة الكبرى، ووقعت اعتصامات واشتباكات، وصارت اعتقالات واعتداءات، وبدأت القلاقل واشتعلت شرارة ما وقع بعد من ذلك الاضطراب الكبير، واليوم يعتصم ضدهم العمال أنفسهم في الموضع نفسه ويهددون بأكبر مما فعلوا قبل، وهم لا يقبلون وساطة الإخوان في مطالبهم، فكانوا قد حركوهم قبل عن طريق شياطينهم الذين يزرعونهم في كل موضع بإحداث القلاقل والزلازل. ثم إنهم اخترعوا للناس أمورا ما أنزل الله بها من سلطان، فانقلب السحر على الساحر، وكانوا يصرخون مستصرخين حقوق الإنسان بلجانها وشعبها، حتى فيما يقال له الأمم المتحدة، وهي أمم متحدة على الخزي والندامة وعلى السوء والخنا وعلى الظلم والجور، فكانوا يصرخون بكل صوب أنه لا يأخذ الناس في مصر حقوقهم الطبيعية من التظاهر وإبداء الرأي والاعتصامات والمسيرات، وكل ذلك حق مشروع. أصلوا ذلك، وجاء بعد ذلك من شيوخ الضلالة من ادعى إجماعات باطلة وبطر النصوص وزيفها وزيف النقول وحرفها، ونطق الشيطان على ألسنتهم وصاروا قدوة سيئة يقتدي بهم شياطين الإنس والجن، حتى أخرجوا الناس على خلفية شرعية أن هذا حق وهذا واجب وهذا دين، وأن هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنه لا يعد خروجا تنطبق عليه الأحاديث التي تنهى عن ذلك وتحذر منه. فاليوم ما يقولون للناس وهم يتظاهرون في الربوع كلها ويعتصمون في الأماكن جميعها ويقطعون الطرقات ويعطلون القطارات ويعبثون بالأمن والأمان ويدمرون الثروات مع نهب وسرقة وحرائق وطامات، وإلى الله المشتكى وهو حسبنا ونعم الوكيل. ليس من النصيحة أن تقوم بنشر معايبهم، فذلك يملأ القلوب غيظا وحقدا وموجدة على أولئك الأمراء. وليس معنى قولنا نستر المعايب أن نسكت عن المعايب، بل ننصح الأمير مباشرة إن تمكننا، وإلا فبواسطة من يتصل به من العلماء وأهل الفضل، لهذا أنكر أسامة بن زيد على قوم يقولون أنت لم تفعل ولم تقل لفلان ولفلان يعنون الخليفة عثمان رضي الله عنه. فقال أسامة: أتريدون أن أحدثكم بكل ما أحدث به الخليفة في معنى ما قال؟ وهذا لا يمكن، يعني أترون ألا أحدثه إلا جهارا، إلا بينكم، إلا أمامكم؟ يعني فإني أفعل ولكن أكلمه بيني وبينه وأستر عليه وأتأدب معه من أجل أن أصل إلى الغاية التي أريد. وهذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم قوله: من أذل سلطان الله في الأرض أذله الله، من أذل سلطان الله في الأرض أذله الله. فكل من أذل أولئك الذين كانوا فهو صائر إلى الذل، يذله الله رب العالمين، كما أخبرنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. لا يمكن للإنسان أن يحدث بكل ما قال للأمير، يقول: جلست معه ونصحته وقلت له وأمرته وزجرته ونهيته. وإنما يقول: إني لا أفعل ذلك إلا بيني وبينه، وأتأدب وأنصح برفق ولطف. أنه لو قال: أمرته ونهيته وزجرته وحملت عليه، فإن الناس يقولون: خضع وذل، خضع الأمير وذل. أو أن يقولوا عندما لا ينفذ ما نصح به: عصى وتمرد. في الحالين تسقط هيبته، وإذا سقطت هيبته سقطت هيبة الدولة، وإذا سقطت هيبة الدولة عم الفساد البلاد والعباد وانحلت العرى وصار الناس إلى أمر مريج، وهذا من أخطر ما يكون كما يرى الناس، لأن الدولة سقطت هيبتها. ومعلوم أن الدولة لكي تحافظ على هيبتها فإنها لا تجعل مع كل مواطن، مع كل قاطن جنديا يراقبه، ولكن الناس حتى عند غياب السلطة يراعون السلطة ولا يعتدون، لأنهم يعلمون أن يد السلطة تطالهم. وأما إذا أمنوا العقوبة فإنهم يسيئون الأدب. فالناس الآن يحملون السلاح في الشوارع، بل يبيعونه في الطرقات، ويقع في أيدي السفهاء. ولو أنك تتبعت أحداث كل يوم لرأيت كم يراق من الدماء في كل يوم، وكم يزهق من الأرواح في كل يوم، وكم يخطف من البنات والنساء في كل يوم، وكم تقطع من الطرقات في كل يوم، وكم يعتدى على المنشآت في كل يوم، إلى غير ذلك من وسائل التدمير. وكل هذا ليس في صالح الإسلام ولا المسلمين، وليس في صالح البلد، لأنه استنزاف لطاقتها وتخريب لثروتها وتمكين لأعداء الله منها. فإنهم يحاولون بعد أن يمدوا أيديهم إلى هيئة صهيونية مالية، فلا تمد يدها إليهم إلا بشروط. يقولون: من أجل أن نأخذ بأيديكم من هذه الكبوة الاقتصادية التي تؤدي إلى إفلاسكم وسقوط دولتكم وتفكك هذه الدولة ووقوع الفوضى فيها وتدمير منشآتها ومؤسساتها، من أجل أن ننتشلكم من هذا فإنا نفرض عليكم كذا وكذا. كما تسمع اليوم يقولون: هذا القرض من البنك الدولي في مقابل الإسراع بإتمام العملية الديمقراطية وانتقال السلطة إلى سلطة مدنية منتخبة. والسلطة المدنية المنتخبة إذا كان الرأي العام اليوم ينحو نحو الإسلاميين، فإنه غدا ينحو نحو العلمانيين والناصريين، بل ينحو منحى الشيوعيين والكفرة الملحدين. والرأي العام سرعان ما يتشكل، والناس كأفراخ الطير كأسراب القطا يتبع بعضهم بعضا. فما أيسر أن تشكل هذه المسألة على نحو يريده أعداء الأمة، حتى يكون التيار الناخب مصوتا لناخب هو من أعداء الأمة، وفي المنتهى لابد من القبول بحكم الصندوق. واليوم هم يجتمعون من أجل وضع بنود للدستور، وهم يقولون هذا الدستور نحاول أن يكون دستورا إسلاميا وفي السيادة للشعب. فإذا قال قائل بل السيادة لله اعترض عليه، يقولون لماذا تأتون بلفظ الجلالة الشريف في هذا الموضع؟ السيادة لله أعطاها للشعب، فالسيادة للشعب، هذه كلمة كفرية. السيادة للشعب، السيادة لله، لأن الشعب في الديمقراطية وفي الدساتير الديمقراطية هو مصدر السلطات. كيف يكون مصدر السلطات والدين مصدر ماذا؟ إذا كان الشعب هو مصدر السلطات فالدين مصدر ماذا؟ وإذا كانت السيادة للشعب فما يكون لله؟ إذا كانت السيادة للشعب فأين سيادة الله سبحانه وتعالى؟ ومع ذلك هم يرضون بذلك. وقد سئل واحد من شيوخ الضلالة فقيل له الآن الذين يعدون الدستور وكنتم قبل تقولون عن هذا إنه طاغوت، هل هم طواغيت؟ فحاد عن الجواب لشيء في نفسه أنه لا يستطيع أن يجيب. وهم الآن يصرخون بكل واد ويزعقون بكل ناد، كيف يؤتى بنائب قبطي؟ والتجربة النيجيرية أدت إلى أن يكون حاكم البلاد نصرانيا لأنه كان نائبا للرئيس، وهي أكبر دولة إفريقية في عدد السكان المسلمين، أكبر عدد للمسلمين في دولة من الدول الإفريقية في نيجيريا. الوثنيون والنصارى لا يتجاوزون 5% من مجموع الشعب النيجيري، وكانوا على إسلام فطري، وكانوا يريدون أن يتعلموا العربية وأن يتعلموا الدين والشريعة. ثم دخلت عليهم الديمقراطية، وفي غزوة من غزوات الصناديق كانت الغلبة للإسلاميين شريطة أن يؤتى بنائب نصراني، فجيء به، ثم مات أو قتل الرئيس فتولى نائبه الحكم وتمسك به ولم يحد عنه، فصارت نيجيريا وهي أكبر دولة إسلامية في عدد سكانها في القارة الإفريقية صار رئيسها نصراني، وعددهم لا يتجاوز 3%، والوثنيون يبلغون 2%. هذه الديمقراطية، وليس لك أن تعثر. الغرب لا يريد صالحنا، هم يريدون طالحنا، الغرب يريدون تدميرنا. والدليل على ذلك ما تراه من المحارق التي تقع للمسلمين في بورما، يحرقونهم أحياء. فأصحاب الأخدود البوذيون يحرقون المسلمين أحياء، يأتون بهم فيجعلونهم في النار ويشعلون فيهم النار حتى يموتوا محترقين، لا لشيء إلا لأنهم من المسلمين ولم يتركوا دينهم. وهؤلاء البوذيون الوثنيون يفعلون ذلك بمرأة ومسمع من العالم كله ولم يتحرك أحد. حتى القطبيون والإخوانيون الذين كانوا يملؤون الدنيا صراخا إذا قيل إنه اعتدي على المسلمين في بلد من البلدان، فكانوا لا يكفون عن الكلام والاستعداء على الحكام والحكومات، كيف يحدث هذا للمسلمين؟ أين الحكام وأين الملوك وأين الرؤساء والأمراء؟ لا يكفون عن الكلام لا ليلا ولا نهار، صمتوا صمت القبور، لا يتكلم منهم أحد، لا يتكلمون عن مأساة بورما ولا يتكلمون عما يحدث من التطهير العرقي فيها، لا يتحدثون عن المحارق وهي منشورة ترى وتسمع، ترى وتسمع، يعني ليست كلاما بالدعاء ولا نقلا من فلان عن فلان، ومع ذلك لا يتكلمون، صمتوا صمت القبور، وشغلتهم وقائع وغزوات أخرى، وكانوا قبل يملؤون الدنيا صراخا إذا قيل قتل مسلم في كذا، اعتدي على مسلمة في المغرب، نزع حجابه، الآن يغتصبونهم من النساء والبنات ويحرقونهم بالنار ويحرقون قراهم كاملة، والشرطة البرمية تقف موقف المتفرج إزاء المحارق للبشر وللقرى وللممتلكات مع تهجيرهم والظلم لهم والجور بأبدانهم وأبشارهم وأموالهم ونسائهم وذراريهم. فهؤلاء الأشاوس صمتوا صمت القبور، فإلى الله المشتكى. هم في شغل شاغل، عندهم ما يشغلهم والله المعين، ليس معنى أننا لا ننشر معايبهم أن نسكت عن باطلهم. فلو كان الأمير على عقيدة فاسدة فنحن لا نتكلم فيه، وإنما نزيف العقيدة التي ينتحلها، فما فعل الإمام أحمد والأئمة لما تكلموا عن الجهمية والمعتزلة، فكتبوا المصنفات في تزييف ذلك المعتقد، وتكلموا بين الناس والطلاب، ودعوا إلى السنة، وأوذوا بسبب ذلك، ولم يكفوا عن بيان الحق، وكان المأمون والمعتصم على أميته وجهله، ولكنه كان تابعا لمن قبله، وكان الواثق من أشد هؤلاء، بل كان أشدهم في هذا الأمر الكبير وهو الاعتزال والتجهم، حتى إنه كان يقتل على القول بأن القرآن كلام الله، كما قتل أحمد بن نصر، قام فقتله بيده، لأن أحمد بن نصر يقول القرآن كلام الله ليس بمخلوق، وأحمد بن نصر يقول الله يرى في الآخرة، وساق إليه الأدلة من الكتاب والسنة، فقال هذا يعبد إلها لا نعرفه، وقام فقتله بيده. فالإمام أحمد لم يسكت، ولا أحمد بن نصر، ولا البويطي، ولا أبو نعيم، ولا محمد بن نوح، ولا الأئمة، وإنما بيّنوا الحق وزيّفوا الزيف، ولم يعد هذا خروجا، ولم ينزعوا يدا من طاعة مع ذلك. فلما جاء الفقهاء إلى الإمام أحمد ليؤامروه على الخروج على الواثق نهاهم، مع ما كان يفعل، وكان هو نفسه رحمه الله يتكلم في عقيدة الواثق، يعني كان يتكلم في التجهم والاعتزال، كان يتكلم في أمثال هذه الأمور ويحذر منها ويدعو إلى السنة. وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فإنه كان يتكلم عن الحلولية والاتحادية، وكان من أمراء وقته من ظلمه هو بيبرس الجاشنكير، وكان على عقيدة شيخه نصر المنبجي، وكان من دعاة الاتحاد الكبار من أهل الضلال. فكتب شيخ الإسلام في الرد على الاتحادية ولم يسكت، وأوذي بسبب ذلك ولم يكف، ومع ذلك لم ينزع يدا من طاعة. فهذه أمور، فليس معنى أننا نقول بطاعة ولاة الأمور أننا لا نبين السنة أو أننا نسكت على البدعة، ليس هذا من هدي السلف ولا مما دلت عليه الأدلة، بل نبين الحق ولا ننزع يدا من طاعة، هذا مهم من الحكمة. أنه إذا قدر لك أن تنصح الأمير ألا تخبر بما وقع، يعني ألا تخرج بعد لتقول جلست معه وقلت وقال، ليس هذا من الحكم. أيضا من الأمور التي هي نصيحة للأمراء عدم الخروج عليه وعدم المنابذة لهم، ولم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في منابذتهم إلا كما قال أن تروا رؤية عين أو رؤية علم متيقنة، إلا أن تروا كفرا بواحا أي واضحا بينا وكفرا مما لا خلاف عليه وليس بما يتعلق بالتأويل، إلا أن تروا كفرا بواحا أي واضحا بينا عندكم فيه من الله برهان أي دليل قاطع. هذه الشروط يضاف إليها شرط وهو القدرة أو امتلاك العدة، فمع هذا كله لابد من امتلاك العدة. فلو أنك رأيت كفر بواح عندك فيه من الله برهان فليس لك أن تخرج إلا إذا امتلكت العدة، هذا مهم، فلابد من امتلاك العدة. فإذا وجد ذلك كله جاز الخروج بهذه الشروط، فهل يعني ذلك أنه يجب أن يخرج عليهم؟ فهناك فرق بين جواز الخروج ووجوب الخروج، فلا تخرج حتى ولو رأيت كفرا بواحا عندك فيه من الله برهان إلا حيث يكون الخروج مصلحة مع امتلاك العد. فليس من المصلحة أن تقوم فئة قليلة بسلاح لا يجدي في وجه دولة بقوتها وسلاحها، فهذا يترتب عليه إراقة الدماء واستحلال الحرام دون ارتفاع المحذور الذي انتقدوا به الأمراء، فهؤلاء إنما يغيرون منكرا بمنكر هو أنكر منه وهذا حرام، فتغيير المنكر بمنكر أكبر منه حرام لا يجوز، هذا منكر لأنه زيادة في المنكر، وهذا هو الذي يقع عند خروج الناس على ذي سلطان. كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: فوالله ما خرجت طائفة قط على ذي سلطان إلا كان حالهم بعد الخروج أسوأ من حالهم قبل الخروج، والواقع شاهد. شيء آخر، الناس يخرجون لماذا؟ منهم من يقول نخرج للحرية، ومنهم من يقول نخرج للعدالة الاجتماعية، ومنهم من يقول نخرج للعيش. فشعارات الثورة الفرنسية، وهي ثورة ماسونية، يقولون عند خروجهم عيش حرية عدالة اجتماعية، أين الدين؟ فهؤلاء لم يخرجوا للا إله إلا الله، لم يخرجوا من أجل الشريعة، ولذلك وقع الخلاف. فالذين حركوا لم يخرجوا للا إله إلا الله، والذين تحركوا إنما حركتهم معداتهم ولم تحركهم عقائدهم. ولذلك لما سقط من سقط وما سقط وقيل إننا نريد الشريعة وتطبيقها قالوا ما لهذا خرجنا، قالوا ما لهذا تبعناكم، إنما تبعناكم لنصير دولة حديثة كهذه الدول المتقدمة وعندهم حرية وعندهم رغد ورفاهية، دولة متقدمة. وصار الناس اليوم في الجملة من العوام والمثقفين وغيرهم على اختلاف وتنوع طوائفهم واتجاهاتهم يتورطون في الكفر من حيث لا يعلمون، فما أكثر الذين يحملون اليوم على الإسلام والمسلمين ويتهكمون ويستهزئون ويلمزون ويغمزون بل ويصرحون بما هو كفر بين يقولون يريدون أن يرجعون إلى عصر الناقة والجمل، هؤلاء يريدون من الرجال أن يرخوا لحاهم ومن النساء أن ينتقب، وأن نكسر هذه الوسائل المدنية الحديثة وأن نعود إلى عصر الحجري، ويستهزئون بدين الله رب العالمين. حتى صار كثير من هؤلاء الناس اليوم يطعن في كثير من الثوابت الشرعية، وقع تخالف عظيم في المجتمع المسلم، وتباينت اتجاهات كثير من طوائف المجتمع. فاليوم تجد الصوفية يحسبون الإخوان وهابية، ويقولون هؤلاء من السلفيين ونحن لا نريدهم، وهم يتظاهرون ضدهم وضد رئيسه، ويقولون هؤلاء وهابية ونحن لا ندين لهم بحكم ولا نعترف به، وهم يريدون أن يفعلوا وأن يفعلوا وأن يرجعوا البلاد إلى العصور الحجرية، ولهم مشرب. وكذلك الأزهر ينحى منحا وحده، والإخوان لهم منحى، والسلفيون طوائف ولكل منحى، والعوام صاروا على منحى وحده. وصار الناس اليوم يقولون إن العرية من الدين، الفن من الدين، والموسيقى من الدين، والأغاني من الدين، والتمثيل من الدين، والاختلاط من الدين، وحفظ الفروج والأعراض لا يكون بهذه الوسائل التي تدعون من البعد عن الاختلاط ومراعاة الستر والصيانة والحجاب إلى غير ذلك من تلك الأمور التي فرضها الله رب العالمين. يقولون لا، إنما المسألة تعود إلى النفس، فإذا كانت المرأة عارفة بحقوقها، لو كانت بائتة بين ألفي رجل ما استطاع أحد أن يمسها بسوء، فأنما صاروا مثله. انهار المجتمع، انهارت قيمه، فنسفت مثله وبدلت، وصار اليوم حطامه يتناثر أيضا حتى يتلاشى. فالذين خربوها لن يجدوا تلا يجلسون عليه، والذين كانوا يخربون ويخربون الديار قبل كانوا يخربونها ويقعدون على تلها، هؤلاء قد أخربوها ولن يجدوا تلا لها ليقعدوا عليه. حتى التل خربوه، وإلى الله المشتكى. وعامتهم الدين النصيحة، قل لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، والعامة هم عوام المسلمين، والنصح لعامة المسلمين بأن تبدي لهم المحبة وبشاشة الوجه وإلقاء السلام والنصيحة. والمساعدة وغير ذلك مما هو جالب للمصالح دافع للمفاسد. خطابك للواحد من العامة ليس كخطابك للواحد من الأمراء، خطابك للمعاند ليس كخطابك للجاهل الذي لا يعاند. لكل مقام مقال، فانصح لعامة المسلمين ما استطع. فهذا الحديث على اختصاره جامع لمصالح الدنيا والآخرة، يبين أهمية النصيحة في هذه المواضع. وأجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها الدين، الدين النصيحة. وقد مر أن البلاغيين يقولون إن الكلام إذا كان معرف الطرفين أفاد الحصر، وهذا من أساليبه. فمن أساليب الحصر والقصر أن يؤتى بالكلام معرف الطرفين، الدين النصيحة مبتدأ وخبره، فكأنما حصر الدين في النصيحة، كما في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الحج عرفة، أي معظمه وأكثره عرفة، لأن الإنسان إذا وقف بعرفة ولم يفعل شيئا قبل ذلك الوقوف ولا بعده يكون قد حج، وإنما معظم الحج عرفة. كذلك الدين، الدين النصيحة، فبين لنا أهمية النصيحة لهذه المواضع التي مر لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. وفي الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يذكر الشيء مجملا: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، حتى يشوقهم وحتى يرقى بهمتهم ليسألوا: لمن يا رسول الله؟ وقد قالوا، ففصل بعد الإجماع، قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. في الحديث حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم، وأنهم لم يدعوا شيئا يحتاج الناس إلى فهمه إلا سألوا عنه. ومن ذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الدجال يمكث في الأرض 40 يوما، اليوم الأول كسنة والثاني كشهر والثالث كأسبوع وسائر أيامه كأيامكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول يوم كسنة. قالوا: يا رسول الله، هذا اليوم الذي كسنة تكفينا فيه صلاة يوم؟ كما في حديث مسلم من رواية النواس بن سمعان: يوم كسنة في الطول نصلي فيه 5 صلوات تكفينا فيه صلاة يوم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقدروا له قدره، يوم كسنة نصلي فيه 5 صلوات، يعني كل عدة شهور نصلي صلاة. قال: بل اقدروا له قدره. لم يسألوا رضي الله عنهم إلا عما يفيد، فلما قال: يمكث فيكم 40 يوما، يوم كسنة، قال: يا رسول الله، هذا اليوم الذي هو كسنة يكفينا فيه صلاة يوم؟ هذا ما يشغله. وأما غيرهم فيقول: كيف يكون اليوم كسنة؟ وهل معنى ذلك أنه تتوقف دورة الأفلاك ويحبس الله الشمس على الأرض والأرض على الشمس حتى يكون اليوم كالسنة، أم أنها تتباطأ في سيرها وحركتها في فلكها، إلى غير ذلك من تلك الفلسفات؟ لم يسألوا عن شيء من ذلك، لم يقولوا: كيف يا رسول الله يوم كسنة؟ وإنما قالوا: هذا اليوم الذي هو كسنة نصلي فيه صلاة يوم؟ قال: لا، بل قدروا له قدرة. فالصحابة رضي الله عنهم يسألون عما ينفعهم في الدنيا وفي الآخرة، وينطقهم الله تبارك وتعالى بالسؤال عما ينفع الأمة من بعده، وهذا دلالة على ثبوت الإسلام ورسوخه مع الإيمان واليقين في قلوبه. فإن الإنسان إنما يسأل عما يهمه وعما يشغله. عائشة رضي الله عنها لما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الناس يحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا، أي غير مختونين، حفاة عراة غرلا، قالت: يا رسول الله، وسوأتاه، وينظر الرجل إلى المرأة وتنظر المرأة إلى الرجل، هذا ما يشغله، رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو دال على شدة حيائها، فنضح ذلك على لسانها، فقالت: يا رسول الله، وينظر الرجل إلى المرأة والمرأة إلى الرجل؟ قال عائشة: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، الأمر أكبر من ذلك. الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم إنما كانوا يسألون عما ينفعهم، من أمور دينهم ودنياهم، ولا يتعمقون ولا يأتون بالأغلوطات. ولذلك عد مالك رضي الله عنه السؤال عن كيفية الصفة، عد ذلك من الابتداع في الدين، ووصف فاعله بأنه مبتدع، لأنه ابتدع سؤالا لم يسأل عنه الصحابة. فالرجل لما سأل مالك رحمه الله تعالى فقال: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأخذته الرحضاء وسكت ساعة منكسا برأسه، ثم أفاق من ذلك فأقبل عليه فقال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا. ثم أمر به فأخرج. السؤال معلوم والكيف مجهول، الاستواء معلوم والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة. قال: وما أراك إلا مبتدعا. ثم أمر به فأخرج. في الحديث البدء بالأهم فالأهم، حيث بدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالنصيحة لله، فبدأ بالأهم ثم المهم، فقال: ثم للكتاب، ثم للرسول، ثم لأئمة المسلمين، ثم لعامته. ففي هذا الترتيب دلالة على البدء بالأهم فالمهم، فقدم الكتاب على الرسول، أن الكتاب يبقى وأما الرسول فيموت، مع أن النصيحة للكتاب وللرسول متلازمتان، فإذا نصح للكتاب نصح للرسول، وإذا نصح للرسول نصح للكتاب. وجوب النصيحة لأئمة المسلمين، وذلك بما مر من الوجوه بالنسبة للعلماء وهم ولاة الأمر على الحقيقة، فقولهم ينفذ حتى على الأمراء وهم الذين يبينون الأحكام والدين، فهم الأصل وهم الأمراء في الحقيقة. ومعلوم أن الملك حاكم على الناس، والعلماء حكام على الملوك، فهم الأشرف والأعلى قدرا. الملوك حكام على الناس، والعلماء حكام على الملوك، فهؤلاء هم ولاة الأمر حقا، وهم الواسطة بين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والناس والأمة. والنبي صلى الله عليه وسلم واسطة التبليغ بين الله جل وعلا والناس، والنبيون لا نبي بعده، فمن يبلغ دينه؟ إنما يبلغه العلماء، فهم الواسطة بينه صلى الله عليه وآله وسلم والناس من بعد. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولأئمة المسلمين وعامتهم فيه دلالة على أن المجتمع المسلم لا بد له من إمام، والإمامة قد تكون عامة وقد تكون خاصة، فإمام المسجد إمام في مسجده. ولهذا قال أهل العلم: لا يجوز أن تقام الجماعة التي لها إمام راتب بدون إذن الإمام الراتب، لأن هذا عدوان على حقه. الإسلام يعلمنا النظام في كل شيء منذ نعومة الأظفار، في كل شيء حتى قبل بلوغ الحلم وضع لنا قواعد للاستئذان، نعلمها لمن لم يبلغ الحلم منا، ونعلمهم النظام في الطعام، ونعلمهم النظام في الكلام، ونعلمهم النظام في المنام، ونعلمهم النظام في الحركة. والصلاة نظام كلها، فإذا كانت وراء الإمام فهي تدريب على هذا الانتظام والنظام، فكأنها تدريب على الجهاد في سبيل الله بإمام يطاع في الصلاة، لا يسبق ولا يساوى، حتى إذا ما كان المرء في الجهاد فقال له أميره: تقدم، لم يتقاعس. وأما الفوضى فليست من دين الله في شيء، ودين الإسلام مبني فيما يتعلق بسياسة الحكم فيه على جميع الأصعدة، حتى في مؤسسة الأسرة مبني على قاعدة، وهي أن يكون هنالك كبير يطاع في غير معصية، كبير يطاع في غير معصية. إذا هدمت هذه القاعدة سادت الفوضى الديار، وعم الفساد البلاد والعباد. والديمقراطية هي الوسيلة الكفرية الشركية الشيطانية لهدم هذه المنظومة الإسلامية في الحكم في ديار الإسلام، لأن الديمقراطية ليس مبناها على هذا الأمر، وفيها أن الحاكم هو أجير عند شعبه، خادم عند شعبه، وهذا الخادم إذا كان خادما عند الشعب كيف يأمر فيطاع؟ هو مأمور إذن، فهذا الخادم إنما يصيره إلى أغراضه مخدومه، وهذا المخدوم هل له عقل؟ هذا الشعب ما يكون. فإذن لابد من وجود كبير يطاع في غير معصية. لما هدمت هذه بتلك الانتفاضات الغوغائية فيما قيل له بثورات الربيع العربي، صار الناس إلى عقد منفرط، ولم يعد في مجتمع من المجتمعات الإسلامية كبير يطاع في غير معصية، بدءا بمؤسسة الأسرة، فخرج الأولاد عن الطوع، وما عاد للرجل في البيت وزن، يقولون حرية، ويسمع ذلك من أبنائه، علموهم الحرية، حرية الرأي. والديمقراطية تكفل لكل مواطن حرية الرأي، بل حرية الاعتقاد، بل الحرية الجنسية، فكل يفعل ما يحب، شريطة ألا يعتدي على حق غيره كذا. فدب ذلك في مؤسسة الأسرة فانفرط عقدها، وصار الناس إلى فوضى أخلاقية وانحلال خلقي يراه كل ذي عينين، بعين تبصر لا بعين بصيرة تدرك، بل بعين تبصر، حتى بالعين العضوية يبصر ذلك من آتاه الله بصرا، أن الانحلال قد دب في الربوع، وما كان من الثوابت قبل في العلاقات العامة، حتى فيما بين الرجل والمرأة، حتى فيما يقال بين الإخوة والأخوات، صار اليوم لا قيمة له، الاختلاط يقع في الميادين، أخوات المنتقبات، الفضليات، العفيفات، يهتفن مظهرات المعاصم، زاعقات ناهقات، ويبتنا في الميادين ويتكلمنا مع الرجال. وأما ما كان من الثوابت قبل من عدم جواز السفر بغير محرم فضلا عن المبيت خارج البيت، كل ذلك ذهب. وكانوا قبل يدندنون صوت المرأة عورة، ويقولون لقد أمر الله رب العالمين أمهات المؤمنين إذا ما سألهن الصحابة رضوان الله عليهم متاعا مما يكون في البيت أن يكون السؤال من وراء حجاب، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. الضمير في قلوبكم للصحابة، أطهر لقلوب الصحابة، قلوبهن قلوب أمهات المؤمنين، فيكون السؤال من وراء حجاب، وهي أمه لا يحل له أن يتزوجها بحال، ومن اعتقد حل زواجها كفر، لأنه مصادم لكتاب الله تبارك وتعالى، ومع ذلك يأتي هذا الأمر الشريف. وكذلك الأمر لأمهات المؤمنين عند السؤال برده، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وكذلك للنساء المؤمنين. فإذا سأل رجل أهل الدار أفلان هاهنا، خشنت المرأة صوتها، وهذا هو عدم الخضوع للقول. ذهب هذا كله، صارت المرأة تهاتف الشيخ من شيوخ الضلالة، قلل الله منهم وأخزاهم وعملهم بعدله، تخاطبه المرأة بصوت لا يكون إلا في الفراش، وتزيد في كلامها مثلا: أنا أحبك في الله يا شيخ، وهذا زوجي بجواري يسمع كلامي. له قرنان يظهران حتى من الهاتف: بجوارك، كبري علي أربعة. فسخت عرى، دمرت أخلاق، ضاعت أمة، إلا أن يشاء ربي شيئا ولن يضيعها. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: ولأئمة المسلمين وعمتهم، يدلنا على أنه لا بد أن يكون للمجتمع المسلم إمام، والإمامة قد تكون عامة وقد تكون خاصة. إمام المسجد إمام في مسجده، فلا يجوز أن تقام الجماعة التي لها إمام راتب بدون إذن الإمام الراتب، فذلك عدوان على حقه. والأمير الذي يكون في السفر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث أبي داود من رواية أبي سعيد رضي الله عنه وصححه الألباني في صحيح الجامع، أمر المسافرين إذا كانوا ثلاثة أن يؤمروا أحدهم لئلا يكون أمرهم فوضى. هذا الأمير الذي يؤمرونه تجب طاعته فيما يتعلق بأحكام السفر، فلا يؤخذ الحديث على أنه حجة للذين يكونون الجماعات وينشئون التنظيمات، ويقولون النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسافرين إذا كانوا ثلاثة أن يؤمروا أحدهم، فيقولون: نحن نقوم بالدعوة إلى الله. من أذن لكم أن تكونوا تنظيما وتشكيلا وجماعة؟ وقد فعلوا ما فعلوا، وكان وسيلة من الوسائل التي أدت إلى انهيار الدولة وسقوطها، ولم يبق فيها إلا عمود الفسطاط، وهم يتقافزون حوله كالقردة، فهذا يضربه بذنبه، وهذا يعدو عليه بوجهه، وهذا يحمل عليه بجسمه رجاء أن يسقط، فإذا سقط سقط ما تبقى من الخيمة وزالت الدولة. هم لا يبالون سقطت أم لم تسقط، وعقولهم قاصرة وبصائرهم كليلة أو عمياء، وفهومهم ضعيفة لا تدرك وتعجب. هذا العمود الذي هو كالصنم، هذه الجثة بالكرش المنتفخ الذي ربما لا تأتي اليد بآخره، هذه الوجنات المنتفخة التي تلمع تحت سطوع الكاميرات، هذه النعمة الظاهرة والتجشؤ القائم، هذه الجثث لا تفهم، لا يفهمون، لا يفهمون ما يفهمه الرجل العامي، ويفهم بفطرته ويهديه الله تبارك وتعالى إلى الحق وهم لا يدركون. تصور رجلا يقال له داعية، ويشير إلى رجل ويقول: هذا قائدنا إلى فتح القدس وإنشاء الإمبراطورية الإسلامية، الولايات المتحدة الإسلامية. ما هذا؟ ذهب عقلك، عن أي شيء تتكلم؟ فإنما يحيون في العالم وحده، وما هو إلا أن جاءت الفاتنة الشمطاء فأعطت تعاليمها وذهبت مودعة بالطماطم والأحذية والبيض الفاسد حتى بدأ التنفيذ مباشرة، وهي تلوح ولا تصرح. الإدارة لا ترى بأسا من أن يكون كذا، والرئيس يعني رئيس بيت الشيطان، فأمريكا هي بيت الشيطان، أمريكا بيت الشيطان، باض فيه وفرخ. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يدخلها في الإسلام، إنه على كل شيء قدير، وما ذلك على الله بعزيز، أن يهديها أو يهدمها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.